بالأمس افتتحنا الدورة، نسأل الله الإعانة والتوفيق، ورحبنا بكم جميعا، ونسينا أن نرحب أيضا بالأخوات طالبات العلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهن للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقهن العمل بهذا العلم. تقدم معنا بالأمس حديث عن عدة مقدمات، نسأل عن بعضها اليوم، فنقول ما هو الأصل الأول من أصول الإمام أحمد؟ النصوص عامة، كتاب والسنة. طيب، السؤال الثاني، إذا اختلفت أقوال الصحابة ماذا يصنع الإمام أحمد؟ نعم، لا. يختار الأقرب إلى الكتاب والسنة، فإذا لم يتبين يحكي الخلاف ولا يلزم بقول، لكنه إذا اختلف الصحابة يختار الأقرب من أقوالهم مع أمر آخر، مع عدم الخروج عن أقوال الصحابة، مع عدم الخروج عن أقوال الصحابة فيما يتعلق بالكتاب. ابتدأ الشيخ رحمه الله تعالى بكتاب الطهارة. فما هي الطهارة؟ ما هي الطهارة في الاصطلاح؟ ارتفاع ارتفاع الحدث وزوال الخبر. طيب، يقول الشيخ هنا ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبر. ما في معناه؟ نعم، الضمير يعود إلى الارتفاع أو إلى الحدث؟ إلى الارتفاع. طيب، ما في معناه مثل؟ ما في معنى إلى الارتفاع؟ الغسلة الثانية والثالثة في الوضوء أيضا. كذلك من يسلس البول ونحوه. نعم، كيف؟ من كان طاهرا ثم توضأ. طيب، يقول الشيخ المياه ثلاثة، ما هي أقسام المياه عند الحنابلة؟ نعم، نعم، طاهر وطهور ونجس. ما هي أقسام المياه عند الحنفية؟ طهور ونجس. الحنابلة لهم قاعدة في كل ماء تغير بمجاورة، وهي أنه يعتبر في الأخير، يعتبر من جهة الحكم الطهارة والنجاسة، نعم، طهور، يعتبر طهور مع الكراهة أو بدونها، مع الكراهة. هل نستطيع أن نتوضأ بصابون؟ ومن أين أخذته من كلام المؤلف؟ لأنه لا يرتفع الحدث إلا به، أي بالماء. صحيح، كان توقفنا هنا. يقول المؤلف من القارئ؟ أنت القارئ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإن تغير بمكره أو بما يشق صون الماء عنه من ناكئ فيه أو ورق شجر أو بمجاورة ميتة.
لا، أعد وقرب الميكروفون.
وإن تغير بمكره أو بما يشق صون الماء عنه من نابك فيه أو ورق شجر أو بمجاورة ميتة أو
صحنا
بالشمس
أو طاهر لم يفرق. نعم، سنة. إلا أن تكلمنا عن مسألة ونسينا الحقيقة مسألة، تعديناها إلى المسألة التي بعدها. الشيخ يقول هنا المؤلف رحمه الله وغفر له: لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره. قوله ولا يزيل النجس الطارئ غيره، الحنابلة يرون أنه لا يمكن إزالة النجاسة إلا بالماء فقط. الحنابلة يرون أنه لا يمكن إزالة النجاسة إلا بالماء فقط، وهذا أيضا مذهب المالكية والشافعية، فهو مذهب الأئمة الثلاثة. ويستدلون بحديث صحيح، وهو حديث أسماء أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب ثوب، فقال: تحثه ثم تقرصه ثم تغسله بالماء. قالوا: فنص النبي صلى الله عليه وسلم على أن غسل النجاسة ومنها دم الحيض يكون بالماء. عرفنا الآن مذهب الحنابلة، وهذه هي المرحلة الأولى في كل المسائل، أن تفهم مذهب الحنابلة فهما صحيحا وتفهم دليله، لأننا نتدارس في كتاب من كتبه. إذن مذهب الحنابلة بل الأئمة الثلاثة أنه لا يزيل النجاسة إلا الماء، ويستدلون بحديث أسماء رضي الله عنها وأرضاه. وذهب أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه رحمه الله إلى أنه يمكن إزالة النجاسة بأي مزيل، إلى أنه يمكن أن تزال النجاسة بأي مزيل. ويستدلون أي الحنفية بأدلة قوية أيضا. دليل أول لهم جميع أحاديث الاستجمار، لأن الاستجمار عبارة عن إزالة النجاسة بغير الماء أي بالأحجار. ويستدلون أيضا بحديث صحيح أخرجه البخاري في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم سألته عائشة عن الدم يصيب الثوب، فقالت: كنا ننزعه بالريق والظفر. كنا ننزعه بالريق والظفر. ومن المعلوم أن إزالة الدم من الثوب بالريق والظفر إزالة للنجاسة بغير الماء، إزالة للنجاسة بغير الماء. فصار للأحناف كم دليل؟ دليلا، ولهم أدلة كثيرة. هذان الدليلان أقوى الأدلة باعتبار أنها من النصوص. لهم دليل ثالث، وهو أن الحكم يزول بزوال علته، وعلة التنجيس وجود النجاسة، فإذا زالت بأي مزيل زال حكمها، وهذه قاعدة مفيدة لطالب العلم. وهذا القول اختاره عدد من المحققين، واختاره بعض السلف كالفقيه المعروف ابن أبي ليلى، وهو اختيار أيضا ابن قاضي الجبل من الحنابلة، واختيار أيضا شيخ الإسلام ابن القيم. وابن قاضي الجبل سيتكرر معنا باعتبار أن له اختيارات رائعة جدا، وهو من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد انتدب بعض طلاب العلم لجمع اختيارات ابن قاضي الجبل رحمه الله. وهذا القول الثاني الذي هو مذهب الحنفية هو القول الصواب، وما ذهب إليه المؤلف قول ضعيف، ما ذهب إليه المؤلف قول ضعيف، بالإضافة إلى أن فيه تشديد وتعثير على الناس. إذن عرفنا الآن مسألة هل تزال النجاسة بغير الماء أو لابد من الماء. قال المؤلف رحمه الله: ولا يزيل النجس الطارئ غيره. ولا يزيل النجس الطارئ غيره، قوله الطارئ يفهم منه أن النجاسة تنقسم إلى قسمين: نجاسة عينية ونجاسة طارئة. والنجاسة التي تقبل التطهير هي النجاسة الطارئة، أما النجاسة العينية فإنها لا تقبل التطهير إلا بالاستحالة، وسيفرد المؤلف كلاما خاصا عن الاستحالة في باب ذلك النجاسة. مثال النجس نجاسة عينية كالعذرة والكلب والخنزير وما شابه هذه الأعيان التي تعتبر نجسة نجاسة عينية. مثال المعين النجس نجاسة طارئة كالثوب إذا أصيب ببول، أو الأرض إذا أصيبت بدم، هذه تعتبر نجسة، نجاسة طارئة لا عينية. إذن التطهير ينفع في النجس نجاسة عينية أو في النجس نجاسة طارئة؟ طارئة. ولهذا نص المؤلف على ذلك بقوله ولا يزيل النجس الطارئ غيره. نرجع إلى ما توقفنا عنده. ذكرت بالأمس أن المؤلف رحمه الله لما ذكر القسم الأول من أقسام المياه وهو الطهور أخذ يفصل في أقسام هذا الماء الطهور. فذكرنا القسم الأول وهو إذا تغير بغير ممازج، وهو إذا تغير بغير ممازج يعني بغير مخالف، وذكر له ثلاثة أمثلة: قطع الكافور والدهن والدهن والملح المائي. وتوقفنا عند قوله كقطع كافور، إذا اختلط الماء بقطع كافور فإنه يعتبر تغير بغير ممازج يعني بغير مخالط، ويعتبر عند الحنابلة طهور إلا أنه مكروه، وأخذنا بالأمس سبب الكراهة. وفهم من قول المؤلف كقطع كافور أن الكافور لو كان مسحوقا واختلط بالماء وامتزج وذاب فيه فإن الماء لا يبقى طهور وإنما يصبح طاهر، وسيخصص المؤلف كلاما عن الطاهر. وتكلمنا عن إذا سخن بنجس، وذكرنا أن علة الكراهة في الماء المسخن بنجس تختلف عن علة الكراهة فيما إذا اختلط بغير ممازج، أليس كذلك؟ لكل منهما تعليل خاص به، كل هذا تقدم في الأمس. وذكرنا أن الراجح أن هذا النوع من الماء ليس بمكروه بل طهور بلا كراهة، لأنه ليس هناك دليل صحيح يدل على الكراهة. ثم قال المؤلف وإن تغير بمكفه أو بما يشق صون الماء عنه أو بمجاورة ميتة أو سخن بالشمس أو بطاهر لم يكره. إذا تغير الماء بمكفه يعني بسبب طول مكفه فإنه يبقى طهور بلا كراهة، والدليل الإجماع، أن العلماء أجمعوا أن مثل هذا الماء يبقى طهور. إذن قوله بمكفه واضح لا يحتاج إلى تعليق. قوله أو بما يشق صون الماء عنه، إذا تغير الماء بما يشق صون الماء عنه، بما يشق صونه عن الماء فإنه يعتبر طهور بلا كراهة. التعليل، قال التعليل القاعدة المتفق عليها وهي أن المشقة تجلب التيسير، أن المشقة تجلب التيسير. هنا يتبادر إلى الذهن سؤال: هل يبقى الماء طهور بلا كراهة ولو خالطه هذا الذي يشق صونه عن الماء؟ حتى لو خالطه؟ الجواب نعم، إذا سقط فيه شيء واختلط به ومازجه بما أنه يشق صونه عن الماء فإن الماء يبقى طهور للقاعدة السابقة. عرف من قوله يشق صون الماء عنه حكم مسألتين لم يذكرهما المؤلف، وأنا قلت لك في الدرس السابق أن الكتاب فيه مسائل تؤخذ من المنطوق وفيه مسائل تؤخذ من المفهوم. فمفهوم قوله يشق صون الماء أنه لو جاء شخص ووضع قصدا هذا الشيء في الماء يصبح الماء ماذا؟ مكروه أو طاهر، طهور مكروه أو طاهر. إن اختلط به صار طاهرا، وإن لم يختلط به صار طهور ولكنه مكروه. وإن وقع فيه ما لا يشق صون الماء عنه أيضا يصبح طهور ولكنه مكروه. إذن قول المؤلف قوله رحمه الله أو بما يشق صون الماء عنه له مفهوم ومراد للمؤلف، أنه إذا كان لا يشق صون الماء فإن الماء لا يبقى طهور بلا كراهة وإنما يصبح طهور مع ماذا؟ مع الكراهة. قال أو بمجاورة ميتة، يعني إذا كان بجوار الماء ميتة ثم تغير الماء بسبب مجاورة الميتة، وغالبا سيتغير فيه أي صفة من الصفات الرائحة، فإن هذا الماء يبقى طهور وبلا كراهة، مع العلم أنك إذا تناولت هذا الماء تشم فيه رائحة ماذا؟ الميتة. مع ذلك يرى الحنابلة، بل يرى الأئمة الأربعة، بل حكي الإجماع أن هذا الماء يبقى ماذا؟ طهور بلا كراهة. لكن من المعلوم أن كثيرا من الناس نفسه لا تقبل مثل هذا الماء، أليس كذلك؟ بسبب وجود الرائحة المؤذية. لكن حكمه الفقهي أنه يبقى طهور وأيضا بلا كراهة. أما أنه طهور فواضح لأنه باقي على خلقته الأصلية، وأما بلا كراهة فلأنه لا يوجد دليل على الكراهة، بل أجمعوا على عدم الكراهة. عرفنا الآن الماء إذا تغير بمكته أو بما يشق صون الماء أو بمجاورة ميتة. ثم قال: أو سخن بالشمس أو بطاهر. إذا سخن الماء بالشمس أو سخن بطاهر الحطب فإنه يبقى طهور بلا كراهة، فإنه يبقى طهور بلا كراهة. الدليل على أنه يبقى طهور بلا كراهة أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم دخلوا الحمامات، وهي الأماكن العامة التي وضعت للاغتسال، واغتسلوا بالماء الذي فيها للتنظيف والتبريد والتطهر، يعني غسل جنابة. ومن المعلوم أن المياه التي في الحمامات العامة تسخن قبل أن يتناولها المغتسل، وهذه الحمامات وإن كانت لا توجد في نجد لأنها منتشرة وبكثرة في الشام ومصر وكثير من البلدان، فهذه الحمامات الماء فيها مسخن أو بارد؟ مسخن. واغتسل فيها الصحابة وهي مسخنة، والإمام أحمد من أصوله الأخذ بما ورد عن الصحابة، ولذلك كله اعتبر أن الماء المسخن طهور بلا كراهة، اعتبر أن الماء المسخن طهور بلا كراهة. بين المؤلف قسما من المياه تعتبر طهورة ولكنها مكروهة، ثم بين قسما من المياه تعتبر طهورة ولكن بدون كراهة، ثم رجع المؤلف مرة أخرى لقسم المياه الطهورة المكروهة، فقال:
فلا يستعمل في طهارة مستحبة كتسديد الوضوء وغسل الجمعة وغسلة ثانية وثالثة فريق.
إذا استعمل في طهارة مستحبة فإن الماء المستعمل في هذه الطهارة المستحبة يعتبر عند الحنابلة طهور لكن مكروه. يلاحظ على المؤلف رحمه الله أنه أخل بالترتيب المنطقي، لأنه ذكر نوع المياه المكروهة الطهورة المكروهة، ثم انتقل إلى غير المكروه، ثم رجع إلى ماذا؟ إلى المكروه. والمفترض والمتبادر إلى الذهن أن يجعل المكروه جملة واحدة في مكان واحد والطهور غير المكروه في مكان واحد، لكنه رحمه الله قسمها هذا التقسيم. إذا استعمل الماء بطهارة مستحبة ومثل المؤلف بالطهارة المستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة فإن الماء يصبح طهور ولكنه مكروه، وهذا مذهب الحنابلة. والقول الثاني في هذه المسألة أن الماء المستعمل في طهارة مستحبة يبقى طهور بلا كراهة، يبقى طهور بلا كراهة لأنه لا يوجد دليل على الكراهة، وتقدم معنا أن الكراهة حكم شرعي من الأحكام التكليفية الخمسة يحتاج إلى دليل، وبلا دليل لا يمكن القول بهذا الحكم. ولكن لماذا اعتبر الحنابلة الماء المستعمل في طهارة مستحبة مكروه؟ قالوا لأنه اختلف، يعني اختلف العلماء في سلبه الطهورية. والحنابلة يعللون كثيرا بالاختلاف، كل مسألة يختلف فيها العلماء يعتبرونها مكروهة، يعتبرونها مكروهة وإن كانوا لم يطردوا في جميع المسائل. قال المؤلف: وإن استعمل في طهارة مستحبة. عرفنا من هذه العبارة أنه إذا استعمل في طهارة واجبة فله حكم آخر، أنه إذا استعمل في طهارة واجبة فله حكم آخر، وهذا المفهوم صحيح. وسيصرح المؤلف بحكم الماء المستعمل في طهارة واجبة، سيصرح المؤلف بحكم الماء المستعمل في طهارة واجبة. بعد أن بين المؤلف الكلام عن الطهور بأقسامه كما تقدم معنا الآن، وعرفنا حكم كل قسم من أقسام الماء الطهور، انتقل المؤلف إلى موضوع آخر، موضوع مهم وسيتكرر معنا، وهو الكلام عن الماء الكثير والماء القليل، الكلام عن الماء الكثير والماء القليل. ولكن إذا سئل الإنسان لماذا ذكر المؤلف الماء القليل والماء الكثير، فالجواب لأنه سيرتب أحكاما كثيرة على الماء القليل والماء الكثير، فاحتاج قبل أن يذكر أحكام الماء القليل والكثير أن يبين ما هو الماء القليل وما هو الماء الكثير.
وإن كان أقول الكثير فهو الكثير، وهو ما سمي في بعض العراق تقريبا وخاطرت نجاسة أي عروة نجاسة أو عروة نجاسة تمتنى تمير أو خارطة أو خارطة أو دول وحب والعيوة ومن شخص نسمه ومن صالح بريد المكة
فطهور. الآن نريد أن نتصور مذهب الحنابلة قبل أن ننتقل إلى قول آخر إن كان في المسألة قول آخر. الحنابلة يرون أن الماء إذا بلغ قلتين وخالطته نجاسة ولم تغير فإنه يبقى طهور حتى لو خالطته النجاسة، بشرطين: أن يكون كثير وألا تغيره هذه النجاسة، إلا إذا كانت هذه النجاسة بول الآدمي أو عذرته المائعة، فإن البول والعذرة إذا وقع في الماء ولو كان كثيرا ولو لم تغير فإن الماء يعتبر نجس. نريد الآن أن نفهم مذهب ماذا الحنابلة فقط. مرة أخرى، الحنابلة يرون أن الماء الكثير إذا وقعت فيه النجاسة وخالطت ولكنها لم تغير فإنه يعتبر طهور، إلا في نوع واحد من النجاسة وهو ماذا؟ بول الأدمي وعجرة مائعة، فإنها إذا وقعت في الماء ولو كان كثيرا ولو لم تغير فإنه يعتبر نجس. فهمنا الآن مذهب الحنابلة، ليس كذلك؟ بقينا في تحديد الماء الكثير والقليل. الماء الكثير هو ما بلغ قلتين، ومعلوم أن القلتين لا يعرف الآن مقدارهم. قبل أن نخوض أو لا نحتاج أن نخوض في الرطل والمقاييس الأخرى التي ذكرت، سنأخذ مقياسين مشهورين في وقتنا هذا وهو الذي يهم المسلم: اللتر والكيلو. فإن المياه اليوم إما أن تقاس باللتر أو تقاس بماذا؟ بالكيلو. فالماء الكثير بالنسبة لللتر كم ذكره الشيخ؟ 190 لتر أو 191 كيلو. 190 كم لتر أو 191 كيلو. إذن إذا قيل لك الآن ما هو الماء الكثير في عرف الفقهاء، فتقول الماء الكثير في عرف الفقهاء الماء الذي يبلغ قلتين. فإذا قيل لك ما مقداره بالمقاييس المعاصرة، فتقول 191 لتر أو 192 إيش كيلو، أليس كذلك؟ 191 لتر، يعني 191 لتر 192 كيلو. مية وتسعين لتر ومية واحد وتسعين كيلو. فقط هذان المديتان 190 لتر ومية واحد وتسعين كيلو. هذا هو الماء الكثير. سيتبين أن لا نحتاج حتى معرفة مقدار الماء الكثير. ما هو الدليل أن هذا الماء الكثير لا ينجس ولو وقعت فيه نجاسة؟ استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس، وفي رواية لم يحمل خبث. هذا الحديث اختلف فيه الحفاظ تصحيحا وتضعيفا، فذهب إمامان كبيران من الحفاظ إلى تصحيحه، وهما ابن معين والدارقطني، وهما من أكبر أئمة المحدثين. وذهب بعض العلماء إلى الحكم عليه بالوقف على ابن عمر، كالحافظ المزي شيخ الإسلام ابن تيمية، وذهب بعض الكفار إلى أنه ضعيف كالزيلعي وابن القيم. إذن اختلفوا في هذا الحديث على كم مذهب؟ 3. والصواب إن شاء الله أنه حديث صحيح ثابت، أولا لكثرة أسانيده وصحتها، ثانيا لأن الذين صححوه هم أئمة هذا الشأن، وهم الدارقطني وابن معين، وصححوا معهم خلق، لكن هؤلاء هم أبرز من صحح هذا الحديث. أخذنا الآن الدليل على اعتبار القلتين كثير، نحتاج إلى الدليل على استثناء بول الآدمي وعذرته المائعة. استدل الحنابلة على استثناء بول الآدمي وعذرته المائعة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. قال الحنابلة: لولا أن البول في الماء الدائم يؤثر فيه بسلبه الطهورية لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول فيه، ليس كذلك؟ لولا أن البول في الماء الدائم يؤثر في الماء بسلبه الطهورية لم ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. بهذه المناسبة أحب أن تتنبهوا دائما إلى وجه الاستدلال. كثير من أخواننا يعرف الدليل، ولكن ربما لو قيل له ما وجه الاستدلال من هذا الدليل لم ينتزعه منه. هكذا استدل الحنابلة بهذا الحديث، وهو حديث صحيح والاستدلال به في الحقيقة قوي. القول الثاني أن بول الآدمي وعذرته المائعة كسائر النجاسات، ولا يكون بول الآدمي أشد من بول الكلب، واستدلوا على هذا بدليل، قالوا أنه في بعض ألفاظ حديث القلتين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بئر بضاعة وما فيه وما يلقى فيه من فضلات الناس، وما يلقى فيه من فضلات الناس. قالوا: ومع كون النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ما يلقى في البئر من فضلات الناس، أخبر أن الماء إذا بلغ قلتين لم ينجسه شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بئر بضاعة قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث. وهذا القول الثاني هو مذهب كثير من الحنابلة، وهو القول الصواب إن شاء الله، وهو أن بول الآدمي كسائر النجاسات. فهم من قول المؤلف إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس، أو قوله فطهور، أنه إذا كان أقل من القلتين فله حكم ماذا؟ آخر. وهذا المفهوم صحيح، فإن الحنابلة وغيرهم من الفقهاء يفرقون بين القليل والكثير. ولكن ما هو الحكم الآخر؟ سيصرح المؤلف بحكم الماء اليسير، ولكن نريد الآن أن نفهم حكم الماء ماذا؟ الكثير. إذا عرفنا الآن حكم الماء الكثير، وهو أنه إذا سقطت فيه النجاسة لم تغير، لم تنجسه ولو ذابت فيه. واضح ولا ليس واضح؟ طيب، إذا أتينا بماء كثير ووقع فيه بول لكنه ماء كثير وتغير، ولكنه كثير، فهل هو نجس أو طهور أو طاهر؟ ها؟ طهور. أيوة، نجس. في قول ثالث؟ أيوة، نجس لأنه تغير. صحيح. ها؟ على قولك؟ نعم، لأنه استثنى البول. طيب، الصواب أنه إذا وقعت فيه نجاسة وغيرت أنه نجس بلا خلاف، بإجماع أمة محمد من النبي صلى الله عليه وسلم إلى القيامة، أن الماء إذا وقعت فيه بول وغيره فإنه يعتبر نجس. لذلك يجب أن ننتبه. الشيء سهل، ولكن عند التطبيق يكون صعب، فاحرص أن تفهم المقصود على وجهه. إذا نعيد، نقول الماء إذا كان كثيرا وهو ما بلغ قلتين ووقعت فيه نجاسة ولم تغير فإنه يصبح طهور. وقلت لكم الآن بشرطين، إذا تبين أنه بشرطين: الأول أن يكون كثير، والثاني لم تغير. من أعظم مميزات أو فوائد حفظ المتن، أو على الأقل استظهاره، أن تتبين للإنسان الأحكام باستظهار كلام المؤلف. مثلا هذا السؤال الذي سألته الآن، لو أن الإنسان يستظهر قول الشيخ هنا فلم تغيره، نص فلم تغيره فطهور، بين الآن الشيخ أنه إذا وقع في الماء الكثير بول الآدمي أو عذرته المائعة فإن الماء يصبح نجسا ولو لم تغيره النجاسة. وهذا الحكم عند الحنابلة خاص بماذا؟ ببول الآدمي وعذرته المائعة. يستثنى من هذا الحكم، يستثنى من الاستثناء إذا كان الماء مما يشق نزعه لكثرته وتبحره، فإنه يبقى طهور ولو وقعت فيه العذرة المائعة أو البول. إذن هذا استثناء من الاستثناء، وبهذا نعرف أن تقرير مذهب الحنابلة في هذه المسألة فيه صعوبة وتعقيد، وصعوبة القول وتعقيده وتداخله من علامات ضعفه، من علامات ضعفه. إذن للمرة الأخيرة نلخص مذهب الحنابلة: أن الماء الكثير هو الذي يبلغ قلتين، وأنه ماذا؟ يبقى طهور بشرطين: الشرط الأول أن يكون كثير، والشرط الثاني أن لا يتغير. بهذين الشرطين يبقى طهور ولو وقعت فيه النجاسة. يستثنى من هذا الحكم الكلي إذا وقعت في الماء الكثير عذرة الآدمي المائعة أو بوله، فإنه يعتبر نجس بمجرد الملاقاة، إلا إذا كان هذا الماء كثير، إلا إذا كان هذا الماء كثير بحيث يشق إيش؟ نزحه، بحيث يشق نزحه. النزح هو إخراج الماء من البئر إلى أن يقضى، إلى أن يفرغ، إذا أخرجنا الماء من البئر وخرج سيأتي ماء ماذا؟ جديد. لكن هل تستطيع أن تنزح البحر؟ لماذا؟ هل تستطيع أن تنزح بركة 3 كيلو في 3 كيلو؟ تستطيع؟ طيب هذا البحر أو البركة إذا وقع فيها بول الأدمي أو عذرة مائعة هل يبقى طهور أو يكون نجس لمشقة نزع؟ ثم انتقل الشيخ رحمه الله إلى موضوع آخر. نعم. يكفي. ما زال البحث الآن في الماء الطهور. جميع البحث السابق في الماء الطهور إلى الآن لم ننتقل إلى القسم الثاني وهو الطاهر. من أقسام الماء الطهور ماء يجوز أن تتطهر به المرأة ولا يجوز أن يتطهر به الرجل، ولا نحتاج أن نكرر أن دائما نقرر الحنابلة في أول شيء، نقرر الحنابلة ولا يلزم أن يكون هو القول الصواب. فالحنابلة يرون أن هناك نوع من المياه يرفع حدث المرأة ولا يرفع حدث الرجل، وهو الذي عبر عنه الشيخ هنا. تأمل عبارات الشيخ، يقول ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. الحنابلة يرون أن المرأة إذا خلت بماء يسير، هل أحد منكم ما يعرف الماء يسير؟ واضح أو غير واضح الماء يسير؟ لأن فضنا قبل قليل بالماء الكثير، وكل ما ليس بكثير فهو يسير. إذا خلت المرأة بماء يسير وتوضأت منه لطهارة كاملة فإن هذا الماء لا يرفع حدث الرجل، فإن هذا الماء لا يرفع حدث الرجل. واضح الآن مذهب الحنابلة. فاستدلوا عفوا فقرروا عدة أمور. أولا أن يكون يسير، لا يرفع حدث رجل طهور يسير. نحن الآن نأخذ شروط الماء الذي لا يرفع حدث الرجل ويرفع حدث المرأة. أن يكون يسير، وأن تخلو موجود في المتن، وأن تخلو به المرأة، وأن ترفع به طهارة كاملة، أو أن ترفع به حدثا كاملا لطهارة كاملة. 3 شروط: امرأة وتخلو به ويكون الماء يسير وتستعمله لطهارة كاملة. إذا انطبقت هذه الشروط فإن الحنابلة يعتبرون هذا الماء يرفع حدث المرأة ولا يرفع حدث الرجل. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ، هكذا نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. هذا الحكم عند الحنابلة من المفردات، ومعنى أنه من المفردات يعني أنه تفرد الحنابلة به من بين سائر الأئمة الباقين 3. الحنابلة أخذوا القيود من الحديث، قولهم خلت به امرأة من أين أخذوه؟ من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث خلت به امرأة، قولهم لطهارة كاملة من أين أخذوه من الحديث؟ بفضل طهور المرأة. وجه الاستدلال قالوا أن الطهور عند الإطلاق ينصرف إلى رفع الحدث الكامل. من أين أخذوه من الحديث؟ قالوا أن الطهور التطهير عند الإطلاق في الشرع ينصرف إلى رفع الحدث لا إلى التجديد. بقينا في شرط عند الحنابلة وهو قول المؤلف خلق. من أين أخذوه من الحديث؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. نعم. لا، من هذا الحديث. ارفع صوتك. لا، ممكن تتوضأ وضوء كامل بحضرة الرجال. ولم يذكر اشتراط الخلوة. آخر واحد صحيح، وهذا الاختصاص لا يقتضي الخلوة. طيب، إذن من أين أخذوا من الحديث؟ هم لم يأخذوا من الحديث أصلا، وإنما أخذوه من فتاوى الصحابة. إنما أردت أنا أن يعني يشغل الإنسان ذهنه في تأمل الحديث. الإمام أحمد أخذ هذا الشرط من فتاوى الصحابة، وهنا جاءت فائدة معرفة كطالب علم أن الإمام أحمد يعتمد كثيرا على فتاوى الصحابة. انظر كم مرة مر علينا الآن أقوال له اعتمد فيها على الصحابة. الصحابة اشترطوا أن تخلو المرأة. بحث أخير في هذه المسألة قبل أن ننتقل إلى القول الآخر، ما هو حد الخلوة؟ ما المقصود بالخلوة؟ هذه الخلوة اختلف أصحاب الإمام أحمد، بل اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في المقصود بها. باختصار نقول روي عن الإمام أحمد روايتان، الأولى أن المقصود بالخلوة أن تغتسل، أن تتوضأ المرأة بدون أن يشاهدها أحد. الثاني وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد أن تنفرد المرأة بالوضوء من هذا الإناء. والراجح الثاني وهو أن معنى الخلوة أن تنفرد المرأة بالوضوء حتى لو بحضرة الرجال يعتبر خلوة. وسبب الترجيح أن هذه الرواية ألصق بالحديث، لأن الحديث اشترط أن تتوضأ المرأة فقط، لم يتعرض لقضية المشاهدة. عرفنا الآن مذهب الحنابلة وشروط الحنابلة ودليل الحنابلة وتعليلات الحنابلة لكل شرط من الشروط، أليس كذلك؟ نأخذ الآن القول الثاني. القول الثاني، من هم أصحاب القول الثاني؟ الأئمة الثلاثة، لأن ذكرت أن هذا من مفردات مذهب الحنابلة. القول الثاني أنه يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل طهور المرأة. يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل طهور المرأة. واستدلوا على هذا الحكم رحمهم الله بحديث صحيح أخرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل ميمونة. أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل ميمونة. واستدلوا بحديث عائشة الذي في الصحيح أيضا أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. سؤال، لماذا ذكر الشيخ رحمه الله هذا النوع من المياه في قسم الطهور مع أنه لا يرفع حدث الرجل، وهو عرف الطهور بأنه الذي يرفع الحدث؟ تفضل. لأنه يرفع حدث المرأة فهو بهذا الاعتبار من أقسام الطهور. ثم انتقل الشيخ رحمه الله إلى القسم الثاني من أقسام المياه.
وإن تغير لونه أو لونه أو رائحته بخمس أوصاف فيه أو رفع فيه حدث.
نعم، يقول وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه. بدأ الشيخ المؤلف بالقسم الثاني من أقسام المياه عند الحنابلة وهو الطاهر. والطاهر ينقسم إلى قسمين، هذا يسهل عليك تصور مذهب الحنابلة. إما أن يكون طاهر بسبب اختلاف الطاهرات به، أو أن يكون طاهر بسبب رفع الحدث به. كل ما سيذكره المؤلف يندرج تحت أحد هذين القسمين. نبدأ بالقسم الأول وهو تغير الماء بالطاهرات. ينقسم تغير الماء بالطاهرات إلى قسمين: إما أن يتغير الماء بالطاهرات مع بقاء الاسم، أو أن يتغير الماء بالطاهرات مع ذهاب الاسم. مثال تغير الماء بالطاهرات مع بقاء الاسم كماء الورد، مثال تغير الماء بالطاهرات مع ذهاب الاسم كالمرق والصابون والشاهي. هل يسمى المرق ماء؟ ذهب الاسم أو لم يذهب؟ ذهب، مع العلم أنه ماء ولكنه تغير بالطاهرات. ماء الصابون مثلا كله ماء لأنه تغير بالطاهرات. تبهوا معنا يا إخوان، المقصود بالبحث في كتب الفقهاء هو الماء الذي تغير مع بقاء الاسم، أما الماء الذي تغير مع ذهاب الاسم فهذا لا إشكال أنه لا يرفع الحدث. إذن أي المائين المقصود بالبحث، الذي تغير مع بقاء الاسم ولا مع ذهاب الاسم؟ مع بقاء الاسم، كماء الورد ونحوه. الحنابلة يقولون إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه أصبح طاهرا بعد أن كان طهورا. الدليل، ما هو دليل الحنابلة على هذا الحكم الكبير؟ لأنهم بذلك يخرجون قسما كبيرا من المياه لا يصلح أن يتوضأ بها المسلم. ما هو الدليل؟ قالوا أن الله سبحانه وتعالى نقلنا عند عدم الماء إلى التيمم، فقال: فلم تجدوا ماء فتيمموا. والماء في الآية مطلق، والماء المتغير ليس بماء مطلق. مرة أخرى قالوا أن الله تعالى نقلنا في كتابه عند عدم الماء إلى التيمم، فقال: فلم تجدوا ماء فتيمموا. والماء المتغير بالطاهرات ليس ماء مطلقا، فالآية دلت على أن الإنسان إما أن يتوضأ بماء مطلق أو يتيمم، أليس كذلك؟ والماء المتغير بالطاهرات ليس بماء مطلق، إذن ننتقل إلى التيمم. واضح وليس بواضح؟ طيب، استدلوا بهذا الدليل وهو دليل كما ترون وجيه في الحقيقة، دليل وجيه. والقول الثاني في هذه المسألة وهو رواية عن الإمام أحمد أن الماء إذا تغير بالطاهرات فإنه يبقى طهور، فإنه يبقى طهور. الدليل، لماذا استدل أصحاب هذا القول؟ استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء اللاتي يغسلن ابنته أن يضعن مع الماء سدر، ومن المعلوم أن الماء والسدر المطحون يعتبر من الماء المتغير بالطاهرات، لأن الماء إذا وضع فيه السدر المطحون تغير، اختلف ريحه وطعمه ولونه. ومع ذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسلوا ابنته، ومن المعلوم أن غسل الميت غسل واجب من الطهارات الشرعية، ومع ذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسلوها بماء وسدر. فدل ذلك أو فدل هذا الحديث على أن الماء إذا تغير بالطاهرات يبقى طهور، يبقى طهور. أي الدليلين أقوى؟ ولماذا؟ لحظة حتى تعتدون سبب الترجيح. الدليل الثاني أقوى، القائل ببقاء المتغير بالطاهرات طهور. لماذا؟ السبب أنه أخص بالمسألة، أخص بالمسألة، والدليل إذا كان أخص بالمسألة فيرجح على الدليل العام. أما دليل الحنابلة فهو مفهوم من الآية فهمه، ولا شك أن الدليل المنطوق الأخص يقدم على المفهوم. إذن تبين الآن أن الحنابلة يرون أن الماء إذا تغير بالطاهرات فإنه يصبح طاهر ولا يبقى طهور، والماء الطاهر عند الحنابلة لا يرفع الحدث، الماء الطاهر عند الحنابلة لا يرفع الحدث. وأن القول الثاني أنه يبقى طهور، يبقى طهور. وعرفتم دليل كل قول والراجح من القولين. ننتقل الآن إلى القسم الثاني من أقسام الماء الطاهر. قال أو رفع بقليله حدث. الحنابلة يرون أن الماء إذا رفع بقليله، والقليل هو ما دون القلتين، حدث فإنه يعتبر طاهر. تقدم معنا قبل قليل ماذا يرى الحنابلة إذا رفع، إذا استخدم في طهارة مستحبة، ما هو حكم الماء؟ ها؟ طهور مكروه. الآن بيّن الشيخ كما ذكرت لكم أنه سينص على المسألة، إذا رفع بالماء حدث، يعني إذا استعمل في طهارة مستحبة أو واجبة فإنه يصبح عند الحنابلة طاهر، يصبح عند الحنابلة طاهر، يعني أنه لا يرفع الحدث. الدليل قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. قالوا لولا أن هذا الاغتسال يؤثر في الماء لم ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو جنب، يعني أن هذا الاغتسال اغتسال واجب ولا مستحب؟ واجب. فقال الحنابلة لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر إلا أنه يؤثر في الماء فيرفع عنه الطهورية ويصبح طاهر. واضح؟ استدلال قوي، وأنا أريد أن تفهموا أن الحنابلة يستدلون بأدلة قوية ليست ضعيفة. القول الثاني أن الماء إذا رفع بقليله أو بكثيره من باب أولى الحدث يبقى طهور، يبقى طهور. استدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو وأزواجه جميعا، كما تقدم معنا في حديث عائشة في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو وعائشة، فتقول دعلي دعلي، ومعنى أنها تقول دعلي دعلي أن الاغتسال يتم بالتدرج، فتغمس يدها وتأخذ من الماء وتغتسل. ولو كان الماء إذا رفع به الحدث أصبح طاهر وليس بطهور لم يتوضأ أو لم يغتسل النبي صلى الله عليه وسلم بفضل طهور عائشة. واضح وليس بواضح؟ وهذا القول هو الصواب. ووجه الترجيح ما تقدم أن حديث عائشة أخص في المسألة، فقينا نحتاج أن نجيب على حديث أو عن حديث الحنابلة لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب عنه عدة أجوبة. أقوى هذه الأجوبة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لئلا يتخذ مثل هذا الفعل عادة فيؤدي ذلك إلى تنجيس الماء وتغيره واستقرار الناس له، كما أنه يؤدي إلى تأذي الناس. في القديم كان الناس يعتمدون اعتماد كبير على المياه والبرك، فإذا اغتسل الناس في هذا الماء فقد أفسدوه، فإذا اغتسل بعض الناس بالماء فقد أفسده على الباقين. وهذا الحمل حمل قوي في الحقيقة، إذا تأمل فيه الإنسان وجد أنه تفقه قوي. فنحمل الحديث على خشية استقذار الناس لا على التنجيس، لا على التنجيس. إذا عرفنا الآن أو رفع بقليله حدث، نسينا أن نقول لكم وأنا أهتم بهذا وأريد أن تهتموا، حديث استدل الحنابلة بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، ليس كذلك؟ أجبنا عن هذا الحديث وبينا القول الثاني. من الأجوبة على هذا الحديث أن البخاري والبيهقي ضعفا هذا الحديث، البخاري والبيهقي ضعفا هذا الحديث، هذا الجواب رقم واحد، لأنه أصلا لا يمكن الاستدلال بحديث ضعيف. وهذا هو الصواب، أن هذا الحديث ضعيف، وإن كان كثير من المعاصرين يصحح الحديث، لكن الإمام الحافظ البارع البيهقي يرى أن هذا الحديث ليس بمحفوظ. نقل الترمذي عن البخاري في كتابه المفيد الذي يحسن أن يكون عند كل طالب علم العلل الكبير، نقل عن البخاري تضعيفه لهذا الحديث، فهذا الحديث ضعيف. نرجع إلى ما كنا فيه. القسم الثالث أو النوع الثالث من أنواع الماء الطاهر قوله أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء، كما اعتدنا نفهم أولا مذهب الحنابلة. الحنابلة يرون أن الماء إذا أتى رجل قام من النوم وغمس يده فيه وكان النوم في الليل، فإن هذا الماء إذا كان يسير يصبح طاهر ولا يبقى طهور. ما هو مذهب الحنابلة؟ أن الماء اليسير إذا غمس الرجل القائم من النوم في الليل يده فيه قبل أن يغسلها ثلاثا ينقلب الماء فيصبح طاهر بعد أن كان طهور. الآن فهمنا مذهب الحنفلة. ذكر الشيخ قيود، قبل أن نذكر دليل الحنابلة نذكر قيود الحنابلة. القيد الأول أن يغمس يده، أما لو غمس أي جزء آخر فإنه لا يؤثر، هذا مفهوم قوله يده. أن يكون قائم من نوم، وأن يكون هذا النوم بالليل، فإذا نام في النهار وغمس يده فإنه لا يؤثر. أن يكون النوم ناقض. الحديث وكيف أخذ الحنابلة منه هذه القيود، استدل الحنابلة بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. نأتي إلى استنباطات الحنابلة من الحديث. يده نص فلا يغمس يده. من نوم ليل استنبطوه من قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم لا يدري أين، والبيتوثة تكون كما قال الشافعي بالليل. واستنبطوا شرط أن يكون النوم ناقض للوضوء من قوله لا يدري، لأن النائم إذا كان يدري لم ينتقض وضوءه، فقوله لا يدري دليل على أن النوم الذي يحدث هذا التغيير هو النوم الناقض للوضوء. إذن الآن عرفنا ما هو مذهب الحنابلة، وعرفنا شروط الحنابلة، وتصورنا تماما أقوالهم، ثم عرفنا دليلهم. القول الثاني أن غمس اليد في الإناء قبل غسلها ثلاثا لا ينقل الماء إلى الطهور، يبقى طهور لا يصبح طهور طاهرا، أن الماء يبقى طهور. وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي يعني أن المسألة يعني أن هذه المسألة من المفردات، وهي كذلك، وهي كذلك هذه من مفردات الحنابلة. قالوا الدليل، دليل الجمهور الأئمة الثلاثة، أن هذا الحديث لا تعلم له علة، بل علته تعبدية وليست للتنجيس، والأصل في الماء أن يبقى طاهرا. جواب على حديث الحنابلة أن علة المنع من غمس اليد ليست منصوصا عليها، بل هي تعبدية، والأصل في الماء أنه يبقى طهور، والأصل في الماء أن يبقى طهور. ومذهب الأئمة الثلاثة جمهور هو الأقرب للصواب إن شاء الله. وإن كان في الحقيقة الاحتياط في مثل هذا الماء يتعين، الاحتياط في مثل هذا الماء يتعين لقوة الحديث الذي استدل به الحنابلة، لكن من حيث البحث العلمي الأقرب أنه يبقى طهور. وانتقال الماء إلى النجاسة أمر يحتاج إلى دليل قوي. قسم الأخير من الطاهر أو كان يقول الشيخ أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر. إذا غسل الإنسان محل النجاسة الله. اللي عندها سؤال تفضل. كيف؟ انه توضا بفضل ميمونة فلا، لكن يقولون هذا نص وذاك مفهوم فهم. نعم مفهوم فهم، بينما هذا نص. ثم الامام احمد يعتمد على فتاوى الصحابه، يقول الصحابه افتوا بهذا جمهورهم وهم يعرفون النبي يتوضا مع ازواجه. تفضل. كيف؟ بالنسبة للمتغير بالمجاورة، قال الأصل أنه بقي ماء لم يختلط مع الطاهرة. بالنسبة للمتغير بالمخالطة هو دليلهم على اللي تقدم معنا الآن. اللي خلفه تفضل. ذكرنا الآن أنهم استدلوا بباكت وأن البيتوتة تكون عادة في الليل. استيقظ أحدكم من النوم فلا يلمس يده، قالوا نهى إلا بعد أن يغسلها ثلاثا، فإذا غمسها قبل أن يغسلها ثلاثا صار الماء طاهر ولا ماء طاهر. كيف؟ بلى. ولذلك القول الثاني لو أردنا أن نفصل على مذهب الحنابلة أن نوم النهار كنوم الليل، لكن باعتبار أن الراجح أن هذا لا يؤثر ولا نريد تشكيك بالتطويل تركنا تفصيل يعني الاعتراض على داخل مذهب الحنابلة. والشرعي هو التعريف الاصطلاحي الشرعي. نعم. كيف؟ الماء القليل فيه سينص على المالك، ولذلك لم نذكر هذه المسألة في الكثير. كل ما سيذكر المالك نصا نرجئه إلى نصه. أيوة. في أي مسألة رفع قليله حدث؟ ما تقدم أنه إنما نهي عنه لئلا يتقذع ويكفر فيتنجس. احسنت. الآن بالنسبة يا اخوان للقليل والكثير، نحن لم نذكر القول الثاني في القليل لأن المؤلف سينص على حكم القليل حتى جاء الآن سؤال عن هذه القضية. نحن لا نوافق المؤلف على تقسيم المياه إلى قليلة وكثيرة، ولكن الآن ذكرنا حكم الكثير، ثم سيذكر الشيخ المؤلف نصا حكم القليل وسنناقش المؤلف عند كلامه عن النجاسة، لكن اكتفينا الآن بمعرفة أحكام الكثير حتى لا تختلط المعلومات عندك. نعم تفضل. تغير الماء بالسدر، تغير الماء ايش؟ المرق قلنا انه غير داخل في الخلاف لانه ليس بماء اصلا. هذا والله اعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.